استقال الفرقة من طول إلى ثاني ساعة أهل السنة والجماعة. وفي كلام السلف جميعا في مسألة أهل السنة والجماعة هذا المصطلح في المسألة الجماعة المقصود في كل هذا معنى اعتقاد ومنهج. وعرض أيضا كما نرى من الشافعي رحمه الله يقول في التحليل والتحريم ما عليه جماعته من التحليل والتحريم. فمنهج أهل السنة والجماعة يشمل الأمور الاعتقادية والعملية المجمع عليها بين علماء الأمة بين سلف الأمة ومن تبعهم ممن أتى بعدهم. وهذا الأمر من أهم الأمور التي يلزم أن نفهمها في قضية الجماعة، وهو أن لزوم الجماعة بهذا المعنى لزوم اعتقاد ومنهج أهل السنة وما أجمع عليه أهل السنة سواء كان في أمر علمي اعتقادي أو في أمر عملي فقهي. فلزوم ما عليه جماعتهم فرض على كل مكلف، ولا يسع أحدا أن يخرج عن الجماعة بهذا المعنى لأنه يقع في الفرق النارية والعياذ بالله، وربما زاد الأمر إلى الخروج عن الإسلام بكل. لذلك نقول أن أي عمل إسلامي رحمه الله لا بد أن يكون ملتزما بما ألزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في حديث الفرق، حيث بين أنه يلزم لنجاة الإنسان أن يكون من الفرقة النارية الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أهل العلم، وكل هذه المعاني مترادفة والمقصود منها ما اتفقوا عليه في ذلك. فلا يسر أحدا أن يخالف ما عليه سلف هذه الأمة، وأي عمل يخالف هذا فهو عمل باطل، وأي تجمع على آثرة غير ما اتفقوا عليه وعلى خلاف ما أجمعوا عليه فهو عمل مردود وتجمع يجب العمل على تفريقه ويجب العمل على هدمه لأنه تجمع على خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الإجماع. فلزوم الجماعة بهذا المعنى معناه كما ذكرنا أن يكون الإنسان على طريق أهل السنة. أي فرق للجماعة بهذا الاعتبار يمكن أن يكون كافرا خارجا من الملة، وذلك إذا خالف المعلومة من دين الضرورة، ويمكن أن يكون مبتدعا ضمن الفرق 72 التي هي في النار وأصحابها يستحقون دخول النار وهم على خطر أن ينزع منهم التوحيد عند الموت، ولكن في الجملة إن ماتوا على التوحيد لم يخلدوا في النار. فمن هذا من المعنى الأول وهو معنى الفكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحل به دم المرء المسلم من الثلاث، قال جن بعض إحصان ونفس النفس والتارك لدينه المتارك للجماعة. فهذا صار مفرقة الجماعة بمعنى الكفر والعزلة والردة عن الإسلام. هذا المعنى معنى الجماعة ومعنى لدينها وقربة مفارقتها نوضح أنه لا يمكن أن يزول أن تزول هذه الجماعة من الأرض الكريمة في أي عصر من الأرض. لا تزال هذه الجماعة قائمة في كل العصور وفي كل الأوقات. قد تذهب وتضيع من بلد لكن في بلد آخر قد تضعف ويقل أتباعها ويكثر مخالفوها لكن لا تعدم بالكلية. وذلك لبشر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى تقوم الساعه. فهذا الامر هو ان الامه لا تجتمع على الضلال وان الحق لا يضيع منها بالكليه كما ضاع من الامم السابقه، امر عظيم اهميه في تنفيذ العمل الاسلامي، لانه اذا قلنا يستحيل ان تنعدم هذه الجماعه بهذا المعنى فلا يسع أي أحد أن يخالف منهج أهل السنة بحجة أنه لا يوجد أهل السنة. فلا بد من وجود هذا المعنى، ولا بد أن يلزم الإنسان منهج أهل السنة، ولو لم يجد إلا أهل البدع فعليه أن يفرقهم ولو أن يعتذروا كما قال عليه الصلاة والسلام تعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أكل شجرة فتموت وأنت عبد عليه. هذا في حديث حذيفة عندما سأله عن الشر والخير، فقال في الشر الأخير الشر الذي بعد الخير الذي دخل، قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أرادهم إليها قال فيه فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال هم من جبتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في سنون الإنس. قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تموت وأنت أو أن تعض على أكل شجر فتموت وأنت عاض عليه. المقصود بأهل البدع هنا بتلك الفرق هنا أهل البدع والضلال كالخوارج والقرامطة ودعاة المحنة القائلين بخلق القرآن والعلمانيين والصوفية وأشبههم ممن خالف منهج أهل السنة والجماعة وكان تجمعه هذا على خلاف الأصول الكبرى من منهج أهل السنة. فإذا كان هذا التجمع على خلاف هذه الأصول فلا بد من مفارقته ولو لم يكن إلا من هذا الإنسان. وإن كان كما ذكرنا لا يمكنه لا يمكن يزور بالكلية، وإنما معنى إن لم يكن له جماعة ولا إمام أي في المكان الذي أنا فيه أو في البلد الذي أنا فيه، فلا يسع الإنسان إما لا يسع أن يستجعهم بل لابد له من أحد أمرين: إما أن يهاجر وإما أن يعتزل. فإن وجدهم في مكان يستطيع الوصول إليه لازمه أن يكون معهم وعلى طريقتهم ومنهجهم. فالجماعة بهذا الاعتبار جماعة المنهج ليس لها إمام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم إمام هذه الطائفة عبر العصور كلها وعبر البلدان، كل ما يؤخذ من قوله ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الثاني من معنى الجماعة فهو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا غنمه بالسيف كائنا من كان. وهو واضح جدا في أنه ليس على المعنى الأول، إنما قال على رجل واحد منكم، فهذا الإمام الجماعة المجتمع على طاعة الخليفة والإمام. وهذا الأمر كما هو واضح ظاهر في هذا الحديث، ويلزم المسلم إذا اجتمع المسلمون على تقديم الإمام أن يدخل في طاعته وهو الخليفة، أن يدخل في طاعته وألا يخرج عنها. لزوم الجماعة بهذا معنى تعني طاعة الإمام المسلم فيما أمر به من غير معصية وترك الخروج عليه على أئمة المسلمين وبالسيف. وهذا المعنى مع الخروج المرجوح مفارقة للجماعة. والأحاديث الواردة في السمع والطاعة بالأمر بالسمع والطاعة تدل على هذا الأمر. فهذا معنى لزوم مفارقة الجماعة بهذا الاعتبار، لزوم الجماعة بهذا المعنى طاعة الخليفة المسلم. مفارقة الجماعة بهذا المعنى إن كان لغلط على الملك ومنازعة في السلطان فهذا يسمى ذلك. وقد أمر الله عز وجل برسالة فئة ذلك، قال سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا ذلك بالله حتى تفيء إلى أمر الله. وإن كان هذا الخروج من أجل الغلبة على الأموال أو النفوس أو الخروج بالقوة فهذا يسمى إرادة. وإشهاد في الأرض ينطبق عليه قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإن كان مناصرة لأهل الكفر على أهل الإسلام وخروجا مع الكفار في حربهم ضد المسلمين فهو كفر ردة عن الإسلام أيضا والعياذ بالله. وهذا لقوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا نستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اليوم جماعة زيادة معنى طاعة الخليفة مسلم ومفارقة الجماعة على الأحوال التي ذكرناها، إما رد وإما فرض وإما ردة عن الإسلام ونعوذ بالله. هل هي الجماعة من الأرض بكل بهذا المعنى؟ نقول الجماعة بهذا المعنى أيضا لا تضيع بالكلية في الأرض كلها. نعم يمكن أن يضعف المعنى أو لا يتحقق على وجه الكمال أن لا يوجد خليفة يجمع الأمة فيه ويتفرق الناس أو يصيب الخلافة، يعني كما حدث مرات قبل ذلك مدة من الزمن أطولها ما نحن فيه من الله العظيم منذ أكثر من 70 سنة والخلافة غير موجودة حقيقة ولا إثما، قد كانت موجودة منذ مدة إثما بلا حقيقة مع تفرق المسلمين واختلافاتهم، لكن الآن لا حقيقة ولا إثما. لكن قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجود طائفة القائمة بأمر الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال عصابة من أمتي تغافل عن هذا الدين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وفيها حتى يقاتل أخرهم بالدين. هذه الرواية لا تزال عصابة من أمتي تغافل عن هذا الدين لا تحتمل المعنى الأول إذا ذكرناه في تفسير الإمام البخاري وهم أهل العلم، لأن القتال عن الدين يقتضي اجتماعا بالأبدان وعلى طاعة قائد وأمير يقودهم في قتالهم لأعداء الله سبحانه وتعالى، وكذا سائر الواجبات الشرعية على الأمة الإسلامية لا تعدل بالكلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث أو نقول في حديث آخر أو حديث معاوية في هذا المعنى قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، فالقيام بأمر الله لا يضيع من الأرض الكلية، وإن غاب الإثم إثم الخلافة ولكن الواجبات القيام بالدين لا يضيع الكلية. قد يضيع بلد بعض الواجبات ولا تضيع في بلد آخر، وقد يوجد عمل قيام بأمر الله من هذا النوع في مكان ويغيب في مكان آخر، لكن في جملة لا يضيع القيام بأمر الله في أمة الإسلام، وليس فقط المنهج بل القيام بأمر الله لا يضيع بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد العلماء عندما تكلموا عن عندما بيوروا صنفوا هذا الحديث نجد بعضهم قد صنفه في كتاب الاعتصام بسنة وإثبات الجماعة المعنى الأول هو فعل الإمام البخاري، ونجد طائفة أخرى كالإمام مسلم تصنف هذا الحديث في كتاب الجهاد، فالإمام مسلم أخرج حديث لا تزال طائفة من أمتي عن حق الأولين في كتاب الجهاد، فكما ذكرنا هناك روايات صريحة في أن هذا في العمل وليس فقط المنهج والطريقة بل العمل والقيام بأمر الله والقتال في سبيل الله عز وجل. فلذلك نقول هذان المعنيان كلاهما حق وكلاهما يجب ملازمته، يجب ملازمة الجماعة فيه يعني، ويحرم مفارقته كذلك. فحتى لا يخرج المسلم عن جماعة المسلمين فالواجب عليه أن لا يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في اعتقاد أو تحليل أو تحريم يلتزم منهج الفرقة النجية. المعنى الأول. والثاني أن لا يخرج اتباع من اتفقوا على تقليده. لكن إذا لم يوجد من اتفقوا على تقديمه كإمام وخليفة للمسلمين ما هو العمل؟ ما هو الوارد على المسلمين عند غياب الإمامة والخلافة؟ هذه مسألة عظيمة الأهمية ويجب علينا أن نتعلمها لأننا ابتلينا بها، فيجب أن نعلم ما يلزمنا. فنقول أولا تصور لماذا وجب إقامة الإمامة والخلافة وما هي الوظائف المنوطة بها إن أعلم من يقوم بها وما يلزم المسلمين في حالة عدم وجودها. اولا نقول هناك حالتان لسهول الزمان او افراغ الزمان عن الامام، لغياب الخلافة او غياب الامام، سهول حسا او غياب الخلافة حسا لموت الخليفة موت الامام او مرضه مرض يؤديه عن القيام بالخلافة او اسر او اتفاق اهل الحل والعقد على عزله بسبب ان يقتضيه وانكار هذا بالفعل. فاذا كان الامر كذلك، وهذا الامر قد حدث مرات، حدث نقصد غياب الخلافة حسا اولا بغياب الامامة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو عليه الصلاة والسلام امام الامة كما كان هو الرسول المبلغ عن الله عز وجل. فبمجرد وفاته عليه الصلاه والسلام انشغل الصحابه باختيار من يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اختيار ابي بكر رضي الله عنه. فنقول انه عند وكذا كانت هذه عده ساعات، فتره الغياب الحسي في هذا الوقت كان عده ساعات، وكان عده ايام بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر لم يستقل الوقت يستقل، فبمجرد وفاة الوكر كان عمر هو الخليفة. وأما بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه فقد ترك الأمر سورة، فبقوا أياما يصلي بهم عبد الرحمن إلى أن اتفقوا على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد مقتل عثمان أيضا بقوا أياما إلى أن تمت البيعة على علي بن أبي طالب. لم يزل الأمر موجودا وقائما، بمجرد غياب الخليفة، غياب الخلافة بمعنى سهول الزمان عن الإمام، بمعنى موته أو عجزه أو نحو ذلك، فإن المسلمين كانوا يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون إماما. فالواجب في هذه الحالة على جماعة أهل الحل والعقد أن يبيعوا النفس في الإمامة ثم تبيعه الأمة بعد ذلك. والأدل على هذا الوجوب، وجود تأمير ووجود نصب خليفة ووجود أولي أمر يتولون أمور المسلمين، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. كما يقول الإمام القرطبي: لم يخالف في ذلك إلا النجدات من الخليفة، حيث أجازوا أن يقيم الناس الدين دون إمام، والواجب أن يتعاطوا الحق فيما بينهم، فخالفوا المنقول والمعقول، وقال وإلى الأصم المعتزلة حيث كان عن الشريعة أصم، وذلك لأجل غياب المعاني الشرعية عن هؤلاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي يعني على وجود أولي الأمر، أي من يتولون الأمر ويلزم الناس أن يرجعوا إلى أمرهم. وهذه الآية كما نعلم هي في العلماء والوراء الذين يقودون الناس بكتاب الله عز وجل، فيها في العلماء والأمراء. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونهم منهم. فلا بد للناس من ولي أمر يتولى شؤونهم ويدبر مصالحهم. وكذا قال سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. داود عليه السلام من الأنبياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به لهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث فيه دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغوا ثلاثة فاعلا أن يؤمر عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى السلف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق رواه ويهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في ثلاث من الأرض أو مسافرين، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار فيحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. هذا أمر ظاهر، ذلك من يقول من المعاصرين أننا نقتصر في مسألة التأمير على الثمر، فهذا بمثابة من يقول نقتصر فيما لا يجوز مع الوالدين على كلمة أف، فلو أنه ضربه من غير أف لما كان ذلك منهيا عنه بدلالة النص. هذا كلام في منتهى الفساد، لذلك أن كلمة أف المقصود منها أنه عن أبيهما، فكان الأضر الأولى، هذا قياس الأولى. ولذلك إذا كان الاجتماع القليل العارض السفر يحتاج إلى جمع الكلمة ونبذ الخلاف، فالعارض الأكبر في الاستقرار وعدم السفر أولى بالحاجة إلى ذلك. يقول في ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام، هذا في كتاب نهي الأوصاف جزء السابع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بلا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد بن أبي هريرة، ورواه أحمد الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الإجماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. يقول ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، فذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا يتم إلا بالقوة والإمارة. فهذا الكلام كلام واضح في أن هذه الأحاديث من السنة تدل على وجود أن يجتمع المسلمون لأجل إقامة الواجبات الشرعية التي خطرت بها الأمة ككل. ومن أدلة السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فعلى الأصل أسهل دم المسلم، لكن لأجل اجتماع الكلمة أمر بأن يقتل الأخير، وذلك لكي يوجد خليفة واحد. وكما قال من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه بالسيف. لماذا وجب هذا الأمر؟ وجب لإقامة الواجبات الشرعية التي خوطب بها الأمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا هو الأصل الذي من أجله ورد نصب الأئمة. فكل الأدلة الشرعية في إقامة فروض الكفاية دليل على وجود نصب الأئمة وإقامة الخلافة. ومن هنا كان بمجرد غياب الإمامة يجب على أهل الحل والعقل أن يسعوا إلى إقامة الخلافة مرة ثانية. هذا النوع الأول من الانعدام الحسي. أما الحالة الثانية النوع الثاني فهو الانعدام الشرعي، كما لو ارتد الإمام عن الإسلام أو بدل الشرائع أو غير الأحكام فسقط بذلك بيعته فانحلت عقدة إمامته وإن بقي في موقعه قابضا على أزمة الأمة. قال قاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمام لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر عزل. قال وكذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقط الطاعة، وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمدنهم ذلك. هذا الشرط وهو شرط الإمكان، شرط مهم يغفر الكثير من الجهلة والمتهورين ومن لا يفقه كلام أهل العلم. أما العبرة بالقدرة في جميع التكليفات فاتقوا الله ما استطعتم. يقول فإن لم يقع ذلك، فإن لم تقع القدرة إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكفر، ولا يجب عليهم في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. هي العبارة فيها يعني تردد، لكن عند تأمل نفهم مقصوده منها، وهو أنه في المبتدع ينظر في إذا كان القدرة تامة بحيث لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، أم أن هناك نوع من العجز ومفسد يعني أو شك في وجود القدرة التي لو حصل فيها خلع ترتب على ذلك سفك الماء وانتهاك حرمات عظيمة. فإذا كانت حتى يعني لو كانت سبب ولكن يترتب عليها إزالة الكفر فهذا لا يعد مفسدة. أما بالنسبة للمبتدع فلا بد من الموازنة. إن كان الحقيقة أن الموازنة حاصلة في كل وقت لكن دائما مفسدة الكفر أشد من مفسدة البدعة. فيقول فإن تحقق العدل إن تأكدوا أنهم عارضون عن إزالته وإقامة غيره مكانة لم يجبر القيام يقول المعاجر والمهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. انتهى كلام القاضي ياض نقلا عن طرف مسلم. ينور ووضح أن مسألة الفرار بالدين والهجرة إنما محلها كما بين الإمام الشيطاني فيما إذا لم يكن للمرء مدخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإنقاذ المسلمين أو بعضهم من الهلكة. قال رحمه الله إن كانت المصلحة العائلة على طائفة من المسلمين ظاهرة كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة. لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تعتبر مفسدة بالنسبة للمصلحة المرجوة بتركه للهجرة. لذلك نقول إنه إن الأمر ده أولا ضروري إن ممكن الإنسان يترك الهجرة من دار ظهر فيها الكفر والنفاق ويبقى مستمرا رغم الأدلة الدالة على الفرار بالدين والهجرة في سبيل الله. نقول هذا مأخوذ من بقاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للدعوة إلى الله في ديار الكفر. فإن كل الأنبياء إنما دعوا إلى الله أولا في ديار الكفر قبل أن ينصرهم الله عز وجل ويعزهم قبل أن يهرب أعداءهم أو قبل أن يفتح لهم باب الهجرة. فقد بقوا مدة من الزمن طالت أو قصرت يدعون إلى الله عز وجل في ديار الكفر. بل إنما تكونت خلاصة المؤمنين في ديار الكفر إلى أن نصر الله عز وجل بيدينا. لذلك لا بد من موازنة في مسألة الفرار والهجرة بين المصالح والمفاسد. القول مثلا القول الذي يردده البعض لأن الواجب على المسلمين الآن جميعا أن يعتزلوا وأن يذهبوا إلى الصحارى أو أن يتأول بعض الاعتزال مع البقاء في البلد ومع البقاء وسط شعار وأعمال وأقوال واعتقادات الكفر نعوذ بالله من ذلك. هذا بلا شك خطر عظيم وجهل بمعنى الاعتزال الفرار بالدين. فإن معناه عند أهل العلم مفارقة أهل الباطل وليس أنه يقول نحن الآن في زمن العزلة فاعتزل يعتزل من تجده يأكل أشرب ويبيع ويشتري ويتعامل جميع أنواع المعاملات مع الناس وهو يقول أنا معتزل. كيف هذا الاعتزال؟ الاعتزال مع بقاء في وسط مظاهر مخالفة الشرع ليس اعتزالا. وذلك نقول ليس هناك يعني زمن يقال عنه يجب على كل المسلمين في جميع البلاد أن يعتزلوا كما ذكرنا إن معنى الجماعة لا ينعدم بالكلية لأن معنى الاعتزال ده يؤدي إلى ضياع الواجبات الشرعية وضياع القيام بأمر الله وهذا لا يقع. فحديث ليس فاعتزل تلك الفرق لها حمله أن كل المسلمين يأتي عليهم زمان لا يكون هناك عمل إلى العزلة في الصحارى أو في غيرها كلام باطل. لأن حديث حذيفة أولا مخصوص بمعنى كما قلنا مخصوص في بلد معين أو في مكان معين وليس عاما في الأرض كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أطراف الناس تقاتل عن هذا الدين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان يقول هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما لا. ثم ذكر حديثا لا تزال طائفة أمتي على الحق يقاتلون على الحق. قال فتبين بهذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى يعني اللي فيها اعتزل تلك الفرق أو أن أنت تعض عصي شجرة الأمر العزلة والفرار بالدين إنه هو من مكان معين إلى مكان آخر إلى من مكان لا يستطيع أن يكون فيه. نقول ثم إن الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها إلى ما ترجع إلى ما سبق ذكره في الحديث وهم الدعاة على أبواب جهنم وليس اعتزال أهل الخير. يبقى مش إن إحنا دلوقتي كما يقول البعض إحنا في زمن تضييق حديث حديث كما البعض قد ذكر ذلك وقال إن واجب على الناس الآن مفارقة كل هذه الجماعات العاملة على الساحة الإسلامية. ليه؟ إن إحنا فاعتزل تلك الفرقة كلها كل تلك الفرق دي تلك اسم إشارة إلى ما مضى. مين هم دول الدعاة على أبواب جهنم؟ أترى الدعاء إلى الله عز وجل بأنواعهم المختلفة بأنواع الاختلافات التي بينهم تراه دعاة على أبواب جهنم حتى تقول أن حديثها ينطبق على ذلك؟ تمام في منتهى الفساد. قال النووي رحمه الله قال العلماء هؤلاء اللي هم الفرق من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالة أخرى كالخوارج والقرافطة وأصحاب المحنة. لنقول أن الحالة الثانية وهو نظام شرعي. يعني إيه نظام شرعي؟ يعني بيقول إن موجود سلطان قائم لكن هذا السلطان لا يقوم بالواجب الشرعي الذي من أجله وجدت الإمامة أو شرعت الإمامة. الإمامة شرعت من أجل أمرين أساسيين ويمكن أن يكون أمرا واحدا. الأمر الأول وهو القيام بالدين وسياسة الدنيا بالدين. نقول لكم كنا ضمن الأمر الأولين هو القيام بالدين على أساس أن سياسة الدنيا بالدين هو من ضمن الدين. لكن نقصد الأمر الأول وهو لما قال العلماء القيام بالدين مقصودهم القيام بالعقيدة الصحيحة، نشر الدين الإسلامي، تأكيد معاني الإيمان في نفوس الناس، القيام بالإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر العبادات اللازمة، وسياسة الدنيا بالدين بما يحتاج إليه الناس من أمور يعني معاش في بيع وشراء و فصل خصومات وقتال وحرب وفلم وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لابد أن تكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى. أنا أقول إن المتتبع لكلام أهل العلم في استقراء مقاصد الشرع من وجوب الخلافة والإمامة واجتماع الأمة في جماعة واحدة بالمعنى الثاني لجماعة الخلافة والإمامة تحت أمر الخليفة الاجتماع تحت أمر الخليفة يظهر له بوضوح أن الغرض من الإمامة هو إقامة الدين وقياسة الدنيا الدين، أي إقامة الواجبات الشرعية المنوطة بالأمة الإسلامية. عشان كده بقول إن إذن إن الخلافة والإمامة وجدت وجد وجودها لأجل أن يقوم الناس بالدين. فإذا غار يبقى الناس عليهم أن يقوموا بالدين. يعني الواجب الشرعي ده مش واجب معلق بأئمة كأشخاص. الإمام ده مش كشخص هو المطالب بأنه يقوم بالدين بل كنائب عن الأمة، لأن الوجود ده كان في عنق الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقول السرق والسرقة فاقطعوا. إذا خطاب كان مين؟ للإهام للرسول صلى الله عليه وسلم كإمام أو رسول ولا كان لإيه؟ للأمة. فاقطعوا أيديهما. قال الزانية والزاني فاجلدوا. والخطاب أيضا كان للأمة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. كل دي خطابات لمين؟ للأمة الإسلامية. ما كانش خطاب للإمام كشخص أو إن هو يقول دي وظيفته ما أدهاش ولا يسأل عنها ولا يعمل دعوة. لا ده خطاب للأمة. يقول لكن قد علم الكلام شوف الكلام الثاني أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه. عشان نقول له أنت مكلف بهذا لابد يكون إيه؟ قادر. والعاجزون لا يجب عليهم أن يقوموا بأمر عاجزون عنه. وقد قلنا أن هذا فرض على الكفاية من واجبات الفرقة دي من إقامة الحدود فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد. شرع يذكر أدلة أخرى يقول فقوله كتب عليكم الكفاية وقوله وقاتلوا في سبيل الله وقوله إلا تنفروا عنكم ونحو ذلك إنما هو فرض على الكفاية من القليل. يعني واجبات الأمة دي أيضا زي ما قلنا في الحدود كان الخطاب لها فكل وكان في جهاد كتب عليكم الكفاية وقاتلوا في سبيل الله الذين قاتلوا نفسه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتل لكم كافة. الخطاب ده كان من أيضا للأمة الإسلامية وليس للسلطان فقط انما يقول انما هو فرض على الكفاية من القادمين والقدرة هي السلطان فلهذا وجب اقامة الحدود على ذي السلطان والنبي. يبقى ليه الحدود وجبت وجبت ان تكون على السلطان عشان هو صاحب ايه القدره. ليه الجهاد واجب عليه هو مش عليك صح؟ كهائد على الامه ان هو صاحب ايه الكلمه المسموعه ان هو يقدر يجمع عليه الناس. وبالتالي الشيخ الاسلام ابن تيميه طلع بعد ذلك في اضطراب يعني الحال غير الامثل، يقول والاصل ذلك ان يكون للامه امام واحد والباقون نوابه. فاذا فرض انهم خرجوا عن ذلك بتقصير من البعض وعجز من الباقين يعني فصار لها عده ائمه. اللي كنا بنتكلم في زمن فعلا كان فيه عده دول ايه مسلمه، كان فيه خلاف في الاندلس، كانت بدات تنهار بالفعل يعني انهيار خطير، لكن كانت خلافه دوله قائمه. وكان في دول في شمال افريقيا المرابطين على انفال هذه البلاد والمسلمين وغيرهم، وهناك دول في الشام والعراق، وهناك دول في الهند وغيرها. كان عدة أئمة وليس لها إمام واحد، والإمام الواحد اللي هو الخليفة العباسي غير اسمه ليه بالكلمة. فكيف إذا خرجت عن ذلك إن الأمة أصبحت لها عدة أئمة بتقصير من بعض وعجز من الباقين عن عوام الناس يعملوا إيه؟ وأحاد الناس يعملوا إيه؟ وأهل الحل والعقد هم مسلطين ما جمعوش الناس عليه. وبعضهم عاجز زي الشيخ الاسلام ابن تيميه وامثاله كان يدعو الناس الى اقامه الواجبات الشرعيه قدر الامكان. لدرجه الشيخ الاسلام ابن تيميه هو بيفتك يعلم عدم جواز يخرج على السلطان وعدم جواز تعدد الائمه، لكن كان التتار كل شويه يهجموا على ايه؟ على الشارع. وكان السلطان هو ما كانش الخليفه كان قاعد في مصر ما كانش له كلمه مسموعه، اللي كان له كلمه هو السلطان. الناس القلاوون وامثالهم فكان شيخ الاسلام كان دخيل استنفار لهم على حمايه الشام وارسال الجيوش ومش عايزين يعني ضعفاء عن ان يصيروا جيوش للاستنفار. واختلافاتهم الشخصيه ونحو ذلك كانت ادت الى ان يعرضوا على الشام مده طويله لدرجه ان حصار دمشق كان شيخ الاسلام الثانيه خرج بنفسه كان الوالي من قبل السلطان هيسلم الايه؟ المدينه للاضطهاد في الحصار، وهو شيخ الاسلام الثانيه الذي خرج بنفسه مع جماعه من اصحابه الى الملك التتاري اللي هو خزان من اجل ان يرده عن دخول المدينه. كانت ازمه كبيره جدا للاسف الناس كلها كانت ازمه ان ده هيروح هيتقتل، بس هو كان شديد الحرص على عدم تسليم المدينه مع ان الوالي نفسه الامير بتاع المدينه كان عازم على ايه؟ على تسليم. وجود فر والامور كانت صعبه جدا. هو خزان ده كان اظهر الاسلام ويعني يبدو انه كان عنده ايه؟ يعني جهل عظيم جدا وليس رد عن الدين. فلما ذكروا شيخ الاسلام ابن تيميه بان هو عامل اعمال فظيعه جدا في المسلمين انه اذا كان مسلم يبقى لابد ان يرتدع عن ذلك ويترك هذا، فرجل رجع وترك ايه؟ دخول دمشق. فشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان هو خاطب السلطان بقى لما قابله بعد كده فقال ان اعرضتم عن الشام اذا ما فيش حاجه انتوا مش هتجيبوا حد يدافع عنه ولا عايزين تحطوه اقمنا له سلطانا. يبقى الواجب الشرعي علينا ان احنا هنقيم سلطان ثاني غيركم يحوطه وقت الحرب ويستغله وقت السلم ان هو يحميه، والا فالامر لا يتسع ان احنا عشان في خليفه بس او سلطان ملوش دعوه وسايب الامور كما هي يبقى ان احنا نسيب المسلمين ايه؟ نضيع عمرهم. قالوا لا، اذا ظلتم مستمرين على الاعراض ده وعدم حمايه الشام احنا هنقيم للايه؟ للشام سلطان ثاني. مع ده امر لا يجوز ان يكون تعدد، لكن ده احنا الضروره وان هو الواجبات الشرعيه لابد ان تقوم اصلا، وانما كان الواجب ان يكون واحدا لكي تتم الواجبات على اكمل الصور. ويقول ان فرض ان الامه خرجت عن ان يكون لها امام واحد فصار لها عده ائمه، او كانت طاعتهم للامام الكبير ليست طاعه تامه، او شاركوا الاماره وصاروا احزابا يعني بقى داخل البلد واحده بايام المماليك بالظبط. كان واقع مسامير طبعا كان بيتكلم كلام مهم جدا في هذا المقام، لانه ايام الجنيه كان دولة المماليك معروفة ان يكون كل واحد مملوك بيبقى له اتباع وله هو بيسموه استاذ، كان هو مملوك لواحد، وبعدين نتيجة كثرة الاعتماد عليه اصبح له كلمة كبيرة جدا وسلطان، لدرجة ان هو اصبح هؤلاء المماليك هم الملوك بالفعل، لكن هم اصلا كانوا مملوكين ولكن لهم اعوان واتباع وحواشي، كل واحد منهم له مجموعة. فكان بيحصل بينهم نزاعات كثيره جدا. فبيقول اذا كانت طاعتهم للامام الكبير ليست طاعه تامه، يعني فيها بس كل واحد منهم له مجموعه والمجموعه دي ما تسمعش الا كلام هو، داخل البلد الواحدة. يقول فإذا أسقط عنه ذلك إلزامهم بذلك الإمام الكبير ما حدش يسمع كلامه. يبقى هو إزاي واجب عليه أن يلزمهم بإقامة الحقوق والحدود وإقامة الشرع. هو عاجز فسقط عنه إلزامهم بذلك. يقول إذا أسقط عنه ذلك عنه عن الإمام إلزامهم بذلك إلزام المتفرقين دول بإقامة الحقوق والحدود لم يسقط عنه لم يسقط عنهم القيام بذلك لم يسقط عنهم هم بل واجب على كل حزب القيام بذلك في أهل ضعفه. يبقى كل مجموعة لازم تقيم الشرع في من يطيعهم من يطيعونه. كل مجموعة لابد أن تقيم الشرع والحقوق والحدود في أهل الطاعة الذين طاعوا. وإن كان ده تقصير بس احنا بنقول ان الواجب الشرعي الكل إقامة الواجب الشرعي. ليه؟ لأن الخطابات التي خطبت بها الأمة في جميع فروض الكفاية كانت خطابات للأمة. وذلك يقول قول من يقول أنه لا يقيم الحدود إلا سلطان ونوال إذا كانوا قادرين قائمين بالعدل. إذا كانوا ذو السلطان ونوال ذو القادرين على إقامة الأمر ده وكانوا قائمين بها بالعدل. وإلا فإذا كان السلطان عاجزا عن أموال اليتامى مثلا يعني هو من ضمن الواجبات الشرعية على السلطان أن هو يحفظ أموال اليتامى ويراعيها. فإذا كان عاجزا عن إقامتها عن حفظها هو نفسه ما يقدرش يحفظها لو حطناها له وسلمها له حيث يحفظ أو هو نفسه اللي كان بيضيعها بنفسه بياكلها والعياذ بالله لم يلزم دفعها إليه مع إمكان حفظها بيقول إذا كان مضيعا لأمواله عاجزا عن حفظها أو هو أو كان مضيعا لأموال اليتامى لم يجد دفعها إليه مع إمكان حفظها بيقول. إذا احنا نقولش لا أنت كده دي وظيفتك خد أموال اليتامى وأنت تتصرف أنت إيه يعني واحد على سبيل المثال يعلم إنه هيضيع أموال اليتامى دي يبقى ما يقولوش أنت خد أموال اليتامى دي وانت قم بيها ويكون عليك انت لا ده انا قادر على حفظها يبقى انا لازم ايه احفظ. يقول واصل ان هذه الواجبات تقام على احسن الوجوه فمتى امكن اقامتها من امير لم يحتاج الى اثنين واذا امكن اقامتها لعدد وعدة ومن غير سلطان اقيمت ما لم يكن في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها. فان كان فيها في اقامتها من فساد الولاة والرعية ما يزيد على إقامتها لم يدفع فساد بأفسد. يعني حاجة يعني الشيخ الإسلام سمير يقول إنه الأصل من الواجبات الشرعية دي اللي هي إقامة الحدود الجهاد في سبيل الله رد الحقوق لأصحابها رعاية أهوال اليتامى والأرامل نقول إقامة الجمع إقامة الجماعات إقامة الأعياد تعليم الناس الدين ما دي كلها حفظ الدين نفسه ان الناس محاربة البدع دي اصلا واجبات مين؟ الامام. ايام الخلافة الراشدة كان مين اللي بيصلي الناس؟ هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي مش كده؟ ومين اللي بيبعث للناس من يعلمهم الدين؟ الامام. يعني نقول ايام الصحابة رضي الله عنهم كان عمر هو اللي بيبعث عبد الله بن مسعود ومعاذ وحذيفة وهو يبعث الصحابة في اقطار الارض عشان يعلموا الناس الدين. تقول لي بقى مين اللي بعت مين اللي بعت الامام الشافعي ومين اللي بعت الامام مالك مين اللي بعت الامام مين اللي كلف الامام البخاري من يجمع الحديث حد كلفه؟ ده كان زمان بقى انفصل السلطان عن الايه عن القران. فكان الائمه دول هم اللي قاموا بالواجبات دي الشرعيه دي لان ده احد الواجبات المخاطبه بها دي الامه الاسلاميه. فكذلك في سائر الواجبات كل الواجبات الشرعيه دي الامه خطبت بها. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ويدعون الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى واجب الحسبة واجب الجهاد كل الواجبات دي منوطة بالأمة الإسلامية والحدود والحقوق وسائر الواجبات. فالواجب إن هذه الحقوق والحدود والواجبات تقام على أحسن وجه. إذا كان في أمير يبقى لازم الناس تساعد على إقامة الواجبات. طب وإذا ما كانش فيه وأمكن إقامة شيء منها يبقى يلزم إقامة الذي أمكن. طب إذا كنا هنقيمه بس هيترتب عليه فساد أكثر يبقى لا ندفع فساد به بفساد اعظم لان الله لا يحب الفساد لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاه المصالح والمفاسد فيه امر لازم واجب. قال شيخ قال الامام الشوكاني رحمه الله في شرح عباره صاحب حراس الازهار اللي هو اللي عمل عليه شرح بتاع السيد الجرار يقول المصنف: ولمن صلح لشيء ولا إيمان فعله بلا نصب على الأصح. ولمن صلح لشيء، صالح لشيء معين في غياب الإيمان. واحد على سبيل المثال صالح للقضاء، واحد صالح لرعاية أموال اليتامى، واحد صالح لجمع الزكاة وتفريقها، مش دي كلها وظائف الإيمان؟ واحد صالح ل قلنا ايه، قادر مثلا على الجهات السليمه مثلا، يجمع الناس وعنده قدره قتاليه ونحو ذلك ويستطيع ان يفعل ذلك. يقول: ولمن صلح لشيء ولا امام، يعني في غياب الامام، فعله فعله، ولمن صلح لشيء ولا امام فعله بلا، له ان يفعل بلا ان ينصبه احد على الاصح، يعني على الاصح من قبل العلماء. يقول الشوكاني رحمه الله: جاء المصنف رحمه الله بهذه الكليه، القاعده الكليه، لما قدمه من الكلام في عموم الولايه. هو تقدم قبل كده ان الولايات من الذي يقوم بالواجبات هذه؟ مين؟ الولايه. فبيقول: وينبغي ان تعلم ان تنصيب الائمه الثابت في هذه الشريعه ثبوتا لا ينكره من يعرفها من اقواله صلى الله عليه وسلم، ثم وقوعه بالفعل جاء بعض الاقوال ادل على وجوب الايه؟ قامت الخلافه والامامه، ولا بد من وجود ولي امر، ولا بد من وجود امير، لا بد من وجود اجتماع على خليفه. ووقوع ذلك الفعل منه عليه الصلاه والسلام بيبعث الناس امراء، وبعد يقول ثم وقوعه بالفعل بعد موته صلى الله عليه وسلم من الصحابه، فمن بعدهم اول حاجه عملوها الصحابه ان هم ايه؟ اقاموا خلافه. ليس فيه ما ينفي، يقول ان تنصيب الائمه ده ليس فيه ما ينفي وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على افراد المسلمين. ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده كان خطاب لمين؟ للامه. كون الامامه وجدت ده ما يسقط الواجب عن مين؟ عن بقيه الامه، عن الامه ككل. وان كان الائمه هم المقدمون في ذلك والاحقون به، يعني مين اكبر ناس حقا في ذلك والواجب عليه اكثر؟ السلطان، انه اكثر واحد عنده ايه؟ عنده ايه؟ قدره، مش كده؟ لانه القادر، فعشان كده واجب عليه هو، لانه اكثر واحد عنده قدره. طيب يقول: اذا فعلوا الأئمة كان ذلك مسقطا لهذا الفرض المعلوم بالأدلة القطعية في الكتاب والسنة والمجمع عليه من جميع الأمة. وإن لم يفعلوا، هم نفسهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، هم نفسهم أمروا بالمنكر ونهوا عن إيه؟ عن المعروف. مش كده؟ هم مش أقاموا الحدود، لا، دول هم حرموا إقامة الحدود. هم مش جاهدوا، لا، دول هم عاصوا البلاد للإيه؟ للأعداء، والعياذ بالله. أو إذا هم ما عملوش الواجب الشرعي، أو في الحقيقة ما عملوش، لم يطلعوا عليه، يقولوا أو لم يطلعوا على ذلك. يعني واحد جوه مكان أو في حتة بعيدة جدا ما عرفوش إن في منكر من الأئمة، خليفة من خلفاء المسلمين، ومجموعة موجودة والأئمة والإمام ما عرفش إن في هنا منكر من المنكرات. ماشي؟ أو ما يقدرش يوصله، أو لسه على بال ما يبعتوا له المنكر ده هيروح. فبيقول: فإذا لم إن لم يفعلوه أو لم يطلعوا على ذلك الخطاب باق على افراد المسلمين. يبقى ليس الخطاب، لان الخطابات دي كانت مين موجهه لمين؟ للامه. ما يجيش واحد يقول انا اسيب اللي بيعمل منكر، لا، عشان الخليفه موجود. لا، انت في وجود خليفه، وجود الخليفه لو كان خليفه راشد ولقيت انت منكر هو ما يعرفش بيه او ما يلحقش ينكره لو هتبعت له، يبقى انت فرض عليك ايه؟ ان انت تنكره، مش كده؟ وكل الواجبات الشرعيه كذلك. يعني لو ان الائمه دول وصلوا في مرحله مثلا في المثال عاجزين ان هم يبعتهم من يضيفوا الناس في الشام وهم قاعدين في مصر، يبقى اهل الشام يعملوا ايه؟ هم اللي يدفعوا العدو كده، ويقيموا سلطان للشام عشان يدفع الايه؟ العدو. ده كلام سامي معانا كده، لان الواجبات لسه موجوده. مين اللي امر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؟ دي الخطاب موجه لمين؟ للامه، فلا بد ان تقوم بها. بيقول: فالخطاب باق على افراد المسلمين لا سيما العلماء، فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس. ثم يقول الشوكاني: ولا يصلح وجود إمام مسقطا لذلك، مسقطا الأمر في النهي المنكر، ما يصلحش وجوده مسقط، لأن هو ما قامش به، لكنه إذا قام به بشيء منه وجب على المسلمين معاضدته ومناصرته يعونوه على إقامته. هو بيقوم به يبقى لازم كلنا نبقى معاه. طب هو ما بيقومش به، معذور أو غير معذور، ولو كان خليفة مسلم، ماشي كده؟ قبل ما يكونش الخليفه اصلا ايه؟ موجود، مفيش خليفه اصلا قائمه. فالخطابات، وان لم يقل به، فالخطابات المقتضيه لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على المسلمين على العموم باقيه في اعناقهم،
معدودة في أهم تكاليفهم لا خلوص لهم عنها إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله به وشرعه لذلك. واجبنا قلنا يبقى الإمامة وجدت من أجل إقامة واجبات معينة. الواجبات دي الأئمة والخلفاء المفروض أن هم بينظموا هذه الواجبات كما ينبغي. يخلي دول لطلب العلم، يخلي دول للتعليم، يخلي للإفتاء، يخلي ده للجهاد حسب قدرة الناس وأنواعهم. نفترض ان هو قام بذلك يبقى واجب على المسلمين انهم ايه يعاونوه ويساعدوه ويسمعوا له وفيه. لم يكن بذلك اما مقصر او عاجز او هو مفيش خليفه اصلا، يبقى الواجبات الشرعيه دي في اعناق مين؟ ما نقولش دي في اعناق مثلا يعني المسلمين على سبيل المثال في فلسطين، ما نقولش الواجبات الشرعيه اللي عليهم في اعناق يهود براء مثلا لان هو ليه الخليفه مثلا ولا الامام. لا، الواجبات المسلمين دول عاجزين ولا يقدرهم يهاجروا في الارض، هيروحوا فين ومين يقبلهم بالملايين دول؟ طب في واجبات شرعيه عليهم؟ ايوه في واجبات شرعيه. يقدروا يعملوا بعضها ما يقدروش يعملوا بعضها؟ يقدروا يعملوا بعضها طبعا. يقدروا يعلموا الناس الدين، يقدروا يكون فيهم علماء مفتين يفتوا الناس، يقدروا الخصومات اللي بتحصل فيما بينهم ما يرفعوهاش للمحكمه الاسرائيليه يرفعوها ل يعني تحكيم شرعي ولا يقدروش؟ يقدروا يلموا الزكاة ويوزعوا على الفقراء والمساكين، يقدروا اموال اليتامى ما يسلموهاش لليهود يسلموها لناس امناء منهم يرعوها، دي واجبات شرعيه. يقدروا من المرأة اللي ملهاش ولي يبقى في حد من اهل العلم هو اللي يتولى تزويجها عشان لازم لا نكاح الا بولي. طب الحاجات دي معدودة في مهمات مين؟ مهمات الامة الطائفة الموجودة خصوصا مين؟ لسه قايلها دلوقتي، خصوصا مين؟ العلماء. قال البغوي الإمام البغوي في شرح السنة: إن الأمور الموكولة إلى الأئمة إذا غابوا عنها فإنه يتولاها من ولد من المسلمين من غير إمرة من الأئمة والخلفاء. الأئمة مش قادرين يوصلوا، لو غابوا عنها يبقى اللي موجود المسلمين هو اللي يتصرف في الإيه؟ في الأمر. الكلام ده العلماء أخذوه منين؟ من الأصل الأولاني إن كل الخطابات كانت خطابات لمين؟ للأمة. وتاني حاجة إن ده تطبيق الصحابة رضي الله عنهم. إيه اللي حصل؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث انس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب يعني قتل، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امراه. ففتح الله عليه الرسول عليه السلام خطب الكلام ده في المدينه والمسلمين كانوا في مؤسس. كان الرسول عليه السلام حدد لهم ثلاث امراء: الاول كان زيد بن حارثه قتل، جعفر بن ابي طالب قتل، عبد الله بن رواحه قتل. المسلمين يعملوا ايه ساعتها؟ ما لهمش امير عينه الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان كده قال الرسول اخذها خالد من غير ايه؟ من غير امره منه عليه الصلاه والسلام. لكن المسلمين اتفقوا ساعتها ان لا هيقتلوا ازاي؟ واحد يقول لهم اقدموا، ثاني يقول لهم تاخروا، ثاني يقول لهم يمين، ثاني يقول لهم ده مش ممكن، ازاي يكون في قتال وجيش موجود والمسلمين موجودين والرسول صلى الله عليه وسلم غائب عنه وهيعملوا ايه؟ فاتفقوا على تقديم احدهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فاخذ الرايه خالد، فالرسول صلى الله عليه وسلم مدح ايه؟ هذا الفعل واثنى عليه وقال ففتح الله عليه. وكان الفتح في الحقيقه عباره عن ايه؟ الانسحاب بالمسلمين وتحريز المسلمين. قال ابن حجر: فيه جواز التامر في الحرب بغير تانيس، اي بغير نص من الامام. قال الطحاوي: هذا اصل يؤخذ منه ان على المسلمين ان يقدموا رجلا اذا غاب الامام يقوم مقامه الى ان يحضر. كلام واضح ان هو من كلام جميل، الكلمات اصلا من كلام الائمه المذاهب الاربعه، يعني كلام من الاولاني، كلام من الثانيه من الحنابله، الشوكاني مجتهد مستقل، وابن حجر من الشافعيه، والبغوي ايضا من الشافعيه، والطحاوي من الحنفيه. قال: هذا اصل يؤخذ منه ان على المسلمين ان يقدموا رجلا اذا غاب الامام يقوم مقامه الى ان يحضر. وقال ايضا، وقال ابن المنير: يؤخذ من حديث الباب أن من تعين بولاية أصبح فرض عين عليه وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين، ذلك الشخص اللي محدش عينه، ده هو تعينت عليه على أساس فرض عين عليه، تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما كذا. قال: ولا يخفى أن محله إذا اتفق الحاضر عليه، لأن هو هيبقى إيه؟ أنت الصالح لهذا الشيء هو الوالي شرعا فيه. يعني لو إن ما في أهل بلد ما فيش فيهم غير واحد بس يصلح القضاء بينهم في فض الخصومات، يبقى اصبح فض عيني عليه. وتطبع إذا اتفق الحاضرون لو كان في اثنين يبقى لم يتفقوا عليه على واحد. قال ابن قدامة للمغني: فإن عدم الإمام يفترض إن في حالة إن عدم الإمام. عشان كده البعض لأنه يقول لك لا ده ما فيش أبدا بكلمة في الجهاد ما فيش جهاد إلا ما يجي الإمام. ابن قدامة يقول فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد كأن مصلحته تفوت بتأخيره. طبعا بلا شك الإمام المسلمين بقى لهم 70 سنة في الحقيقة أكثر من 70 سنة من قبل سقوط الخلافة العثمانية. ده الخلافة العثمانية جاء عليها أوقات خلاص الدولة دولة الرجل المريض مش كده؟ قبلها ب50 سنة كمان يوم ما احتلت مصر والجزائر والحتت دي والسلطان يعمل ايه؟ الخلافة العثمانية موجود بس مالوش ايه؟ مالوش سلطان. مين اللي كان يقدر يدافع؟ وهم لا بيبعتوا جيوش ولا حاجة. جيوش الدولة العثمانية مستنهكة بالقوة. فكان المسلمين هم اللي ايه؟ اللي دافعوا عن بلادهم. فإن كان عشان في سلطان ده فإذا ما كانش في سلطان أصلا خالص الناس تؤمر بالسكوت بأنها تذبح وتقتل وتنتهي حرمتها وتؤخذ بلادها مستحيل. لا بد أن يقام الإيه؟ الجهاد. الناس تذبح نفسها. يعني اللي حاصل في البوسنة في كوسوفا في البلدي طبعا اللي حاصل من الفساد العظيم إن مين اللي بيدافع عنهم؟ الكفار. ما فيش كده ما فيش إسلام طبعا هيقوم مش كده. لكن لو المسلمين هم اللي قاموا بذلك يبقى إيه؟ يقوم الدين ويحفظ الدماء والأعراض. يعني اللي حصل لما الروس احتلوا افغانستان ما اتكلمش على تفاصيل ما حدث في افغانستان على جمله ما وقع بس ان المسلمين دفعوا عن نفسهم وسعوا الى تحرير هذه البلاد. كان الامر ده كان واجب شرعا نعم وان كان يجب ان يتم بالمعنيين يكون في جماعه بالمعنى الاول وبالمعنى الايه الثاني يعني لكن لازم يكونوا من اهل السنه ويجتمعوا على منهج اهل السنه وكان يجب ان هم يدفعوا الايه العدو اللي نزل ما ينفعش ان هم يسيبوه كده. وكذلك في بوسنة كذلك في كوسوفا في كشمير كل الحتت دي لا يجب على المسلمين هم ايه يقوموا بما يقدرون. فدول ان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتاخير وان حصلت غنيمه قسمها اهلها على نور الشر. طب المسلمين دول غنم وغنائم اثناء الجهاد يقسموا 4 أو 5 غنائم وخمس ايه في المصارف اللي منصوص عليها في القران. قال القاضي لابو يعلى ده استثنى يعني المذهب عندهم ان كل الغنيمة عشان اكل بما فيها السبب. قال القاضي استثنى مذهب وجه المذهب ان هو ما يقسمش بايه الامام. قال ويؤخر قسمة الامام حتى يظهر امام احتياطا فان بعث الامام جيشا وامر عليهم اميرا فقتل او مات فللجيش ان يؤمروا احدهم كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه. وقد سبق نقل كلام القاضي عياض من المالكية في على حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فينا الله برهان وأنه يجب على المسلمين خلع الكافر ونصب الهادف وذلك لا يتحقق إلا بشوكة وقوة وهو لا يحصل إلا بمطاع وأداء. إذا يقول إن طب لما إذا حصل من الإمام ردة وردين للشرع وجب على أهل الحل والعقد خلعه وإقامة عدل مكان. طب أهل الحل والعقد يعملوا مع بعض إزاي؟ لازم يكونوا يرجعوا لإيه؟ لواحد ولازم امرهم يكون مردود لحد. قال الامام الزويني في الغيث: واذا لم يصادف الناس قواما بامورهم يلوذون به فيستحيل ان يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد فانهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد العياد والبلاد. وقال ايضا: اذا شغر الزمان عن الامام وخلى عن سلطان ذي نزدة وكفايه ودرايه فالامور موكوله الى العلماء. لان زي ما قلنا اطيع الله واطيع رسوله واولي الامر منكم. مين اولي الامر دول؟ العلماء والامراء. طب الامراء مش موجودين غابوا. طب ازاي؟ ان هم لا يقومون بالواجبات المنوطه بالايه؟ بهم. يا اما هم نفسهم مقصرين يا اما عاجزين يا اما اللي متواجدين امور كفار. والعياذ بالله زي ما قلنا البلاد اللي بياخذها كفار من الايه؟ من المسلمين ما هم متولين الامر فيها. يعني زي ما قلنا كانت فلسطين مين يتولى الامر والنهي فيها؟ اليهود كده. لو قلنا مثلا بلاد دي كده يعني كوسوفا مثلا دلوقتي مين اللي الامر والنهي فيها؟ الامريكان معروف مش كده. فالمسلمين مش يعني ولذلك الواجبات الشرعيه اللي يقدروا على اللي يقدروا يعملوه لن يرجعوا فيه الى مين؟ الى علمائهم. عشان تقول فالامور موكوله الى العلماء وحق على الخلائق على خلاف طبقاتهم ان يرجعوا الى علمائهم. فان عصى جمعهم على واحد يقول ان عصر وجمع العلماء دول الناس كلهم على عالم واحد استبد اهل كل سقع بعالمهم. كل اهل الناحيه ياخدوا العالم بتاعهم وهم ايش يتصرفوا. لكن ده مش صح. الصح ان كله يجتمع على ايه؟ على مش ادي مش اضيف كلام كل مجموعه وعايزه خلاص يبقى الباب دي مع العالم بتاعها ولا الباب دي مع لغايه ربنا ياذن. وان كفروا العلماء في الناحيه فالمتبع اعلمهم في كذا عام المتهمين اعمى فيه. وان فرض استواؤهم وفرضوه نادر لان يفترض ان كلهم ببعض مستوى واحد لا يكاد يقع فان اتفق يعني حصل كده فعلا فاصدار عن جميعهم مع تناقض المظالم والمزايد محال. فالوجه ان يتفق على تقديم واحد نقول لهم يا علماء انتوا اقعدوا وطلعوا لنا ايه واحد انك ترجع وتسمع كلامه علشان الناس يعملوا ايه. لا يستطيعون ان يقعدوا عما يقدرون عليه من جهل الفساد. طيب فان تنازعوا وتمانعوا وافضى الامر الى شجار وخصاب فالوجه عندي في قطع النزاع الاقراء. يعني لو مفيش فايده ان القرعه عشان يطلعوا واحد يبقى يطلعوا ايه واحد. فالكلام الذي سبق ان الواجبات الشرعيه المنوطه بالامه الاسلاميه مين المكلف ان يقوم بها؟ الام. ماشي كده. الواجب ان يكونوا الخلفاء والائمه هما ايه نواب الامه. ما قاموش بهذا الواجب نتيجه ان هما مش موجودين، نتيجه ان هما عاجزين، نتيجه ان هما مقصرين، يبقى كل واحد نقدر تستطيع طائفه من الامه ان تقوم به يبقى لازم تقوم به. ويرجعوا في ذلك الى مين؟ الى علمائهم. تشمل هذه الواجبات اقامه الجمعه والجماعات والاعياد وتعلم جميع احكام الدين. افترض انه في بلد من البلاد ما بعثوا لهم خطيب جمعه، يبقى الناس تسقط عنها الجمعه، يبقى لازم يقيموا حد يقيم لهم الجمعه. او نفترض بقى ان ابعثوا لهم واحد ياخذ الجمعه دي ليه؟ لذكر الله مش كده؟ تذكير الناس بالدين. فلو ان واحد طلع يقول لهم الدلع والضلالات والكلام المنكر ويمثلهم الحلال والحرام بل ما يامرهم بالحلال وينهاهم عن الحرام بيعمل العكس، يبقى الواجب على الناس انهم يسيبوه يعملوا ايه؟ جمعه ثانيه مش كده؟ دي ما تبقاش هي دي الجمعه اللي ربنا امر بيها طالما ان هو قادرين على اقامه الجمعه على وجه الذي شرع الله. وكان الجماعات والاعياد وتعلم جميع احكام الديانه حتى يولى العلماء المجتهدون في كل جماعه، كل مجموعه من المسلمين في مكان لازم يكون فيهم عالم يفتيهم باحكام الدين والحسبه والاماره والخلافه والجهاد بنواعيه الدفع والطلب ونظام القضاء والحكم بين نازل مقتضى الشريعه وتمثيل هذه الاحكام من حدود وحقوق وتعذيرات ونظام المال الاسلامي القائم على سد حاجات المسلمين وخاصه فقراءهم واراملهم وايتامهم ووجود انواع المهن والصناعات التي يحتاج اليها المسلمون على الوجه الشرعي وغير ذلك مما بينه اهل العلم ودلته كتابا وسنه واجماعا من اوضح الادله. وهي كما يرى كل مسلم مضيعه في اوقاتنا في واقعنا. ان انت تيجي تدور على كل واحده من الواحات دي ده بالعافيه الناس بتقيم الايه؟ الجمعه والجماعات والاعياد. بالعافيه. اقول لك الجهاد قائم، الاماره اللي هي الخلافه قائمه، نظام القضاء موجود، نظام المال الاسلامي موجود، تنفيذ الحقوق والحدود موجود، كل الحاجات دي فروض ضائبه مش فرض واحد اللي غائب، ده معظمها غير موجود. فبنقول اما هذه الفروض مضيعه في اوقاتنا. فهل تسقط هذه الفروض عن المسلمين؟ ام هل هم يفعلون الان؟ ام هل يمكن للافراد المتفرقين ان يقوموا بها؟ يبقى زي الناس كل واحد مش ممكن ايوه يقوموا بالغسل مثلا بالكفن بدفن الموتى من دون فروض الكفايه، ممكن بعض دي يقوم بافراد متفرق مع ان اللي بيغسل لازم يجي واحد معاه يساعده ليه؟ في التغسل والكفن. فلا لكن الحاجات الكبيره لا يمكن. فلذلك نقول انه لا يمكن، الحق انه لم يقل في ذلك انه يمكن الافراد المتفرقين ان يقوموا بهذه الواجبات الا الخوارج فيما مضى، ولا يقول به في زماننا الا من ينكر شرعيه قيام الجماعات الاسلاميه لاداء هذه الواجبات. يبقى الاجتماع اصلا العمل الجماعي واجب شرعا ليه؟ علشان اقامه ليه؟ الواجبات ليه؟ الشرعيه. مش واجب علشان ان واحد يبقى اسمه امير ولا واحد، لا ده واجب فرعي عشان الناس تقوم بالواجب اللي ربنا خاطبنا به ان الناس تتعلم الدين والناس تقوم بما تقدر عليه من الواجبات التي ذكرناها. وهذه الواجبات لا تتم الا بالتعاون. وتعاون اذا سمع الناس لابد لهم لا حتى يقوموا ايه؟ بالوجه الاكمل. لا تتحقق الشوكه الا لا تتحقق يعني وجود طائفه الا بمطاعه. هذه الامور كلها تؤدي الى يعني وجوب القول بلزوم الاجتماع لاقامه الطاعه الواجبه على الامه الاسلاميه. زي بنقول الواجبات الشرعيه دي اذا كلف بها احد من اهل العلم من هم في محلته لما قلنا ان هم المفروض ان هم يكونوا كلهم يعني على كان على تقديم واحد. فاذا كان واحد من لم يجتمعوا عليه لم يتفقوا على تقديم واحد استقل اهل كل فوق عليهم او كل اهل بلد عليهم. فنفترض ان العالم ده امر احد من الناس بالقيام ببعض هذه الاديات اصبح هذا فرض عملي من اصبح هذا من اولي ايه الامر. اذا كان هذا من الواجبات الشرعيه ما يجبش من غير ما يكون واجب شرع. يعني لو نفترض في وجود الخلافه الاسلاميه الخليفه المسلم قام وقال لواحد اوصل لركعتين نافله هل له ان يلزم بذلك؟ لو الزم بذلك يبقى غلطان ولا تجب طاعته لان هو زي ما قلنا هو موجود ليه الخليفه ده علشان ايه؟ عشان يقيم الواجبات الشرعيه مش من ضمن الواجبات الشرعيه صلاه ايه؟ النافله. فلو انه الزم الناس لانه ما يصلوا نافله يبقى حرام عليه يبقى راجل مبتدع وما يلزمش الناس انها ايه؟ يسمع كلامه الا ان هو يرغبه فيه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يرغبه. الرسول عليه الصلاه والسلام هو الرسول عليه الصلاه والسلام دخلت فاطمه وعلي وقال الا تصليان؟ فقال انفسنا بيد الله ان شاء اقامنا وان شاء يعني لم يقمنا او يضعفنا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. قرا قول الله كان الانسان اكثر شيء جدلا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لبريره انها ترجع لزوجها فقالت اتامرني؟ هي وثقت وصارت حره وزوجها كان عبد فهي مخيره شرعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مشفق على زوجها مريد ده كان بيحبها جدا ويمشي وراها في الشوارع وهي كرهاه جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيراقبها كلمها في مغيبه فقالت تقول لا اتامرني؟ قال لا انما انا شافع. فقالت فلا اذا لو جه واحد ده لو هو الخليفه نفسه شخصيا وقال واحد ان هو ايه يطلق مراته ولا زوجها ترجع ليه لزوجها يبقى غلطان لازم يقول لهم انا ايه انا شافع. طالما من حقهم ان هم يختاروا بما ما ايه محدش يلزمه بغير ذلك. ولو انه الزم بيه يبقى ما الزمش. بالاولى بقى لما نيجي نسال هو العالم اللي هيقول للناس اعملوا كذا ما تعملوش كذا ده على الوجوب ولا الاستحباب؟ فنقول واجب في الواجبات ومستحب في المستحبات وما هو ما يجوزش لانه يامرهم بايه؟ بما ليس واجب. بس ما هو دوره ايه مارش؟ ما هي واجبه باصل الشرع ودوره ان هو بيحدد مين اللي بيفرض على الكفايه. ما هو واحد ده هيتعلم وده هيدعو وده هيخطب وده هيعمل ما هو ممكن اي واحد يقوم بهذا بس ممكن ما تبقاش على صوره مثلى اذا تم هذا الايه؟ الامر. ما لازم نتفق ان واحد يطلع يخطب ممكن لو اثنين على يتخانقوا على الخطبه انا عايز اخطب والثاني عايز يخطب ما ينفعش لازم واحد بس ليه؟ لو كلهم ما خطبوش يتاول المكان والناس قعدت من غير ما تصلي الجمعه او واحد مبتدع طلع قال لهم بدع وضلال يبقى قادم بذلك لان الواجب ان الناس تقوم بالايه؟ بالواجب الشرعي. احنا قلنا فواجب في الواجبات ومستحب في الايه؟ المستحبات. وما يجوزش لهذا لولي الامر ده لو كان خليفه فرضا ان يكون من يقوم مقامه عند غيابه ماشي في بعض ما يقدر عليه. اذا كان امر كذلك فبالاولى ان هو ايه؟ هيبقى ما يجوزش ان هو يامر الناس بما لا يلزمهم ايه؟ شرعا. فحدود الامر والنهي يعني ما ينفعش مثلا واحد يقول له امشي من هنا لابو ايه ماشي رايح جاي خمس مرات الا لو في مصلحه شرعيه واجبه هتترتب على ذلك وهو هيفهمها منه يقول له نفس الكلام علشان ايه؟ عشان انا مش قادر اقول لك ليه تروح تمشي كده مثلا هو مثلا نفترض على الحرب مثلا اقول له امشي كده على الساحل عشان كده انا تبقى انا حرف ايه؟ حدود يبقى رايح جاي ما توقفش وما تنامش ست ساعات ما تنامش فيهم 8 ساعات 10 ساعات ما تنامش فيهم يبقى واجب عليه هو ايه؟ يسمع الكلام وان كان هو شايف ان الكلام ده مش نافع او ملوش فايده لكن هو هل يجوز ان هو يعمل بيه عشان متغاظ منه مثلا علشان نفسه يتعبه او عشان يتحكم فيه ويقول له انت روح انت اقعد وانت انت تلبس ده وانت تقدر تعمل كده ده المفروض ان ده لو هو خليفه ما كانش بيعمل كده فضلا ان هو يقوم مقامه في بعض ما ايه ما غاب عنه العلم. طب مش في عصبيه في التجمع ده؟ في عصبيه وتعصب مذموم ونحو ذلك. بنقول اي في عصبيه بس سببه اجتماع الناس على الطاعه ده سببه الجهل سببه الهوى سبب حب الرياسه اللي يخلي الناس انها تتعصب والا فمن غير العمل الجماعي الناس بتتعصب. قلنا دلوقتي اهل اسكندريه الاسكندريه مع بعض والسعاده مع بعض والفلاحين مع بعض مش بتلاقوا المنايفه مع بعض مش بتلاقوا ان الناس دول بيتعصبوا لبعض احيانا الاهلاويه والزمالكاويه بيتعصبوا لبعض. اخبرني بقى مين اللي بيقود الامر ده؟ العصبيه دي واردة تحصل من غير ايه؟ من غير ما الناس تجتمع على حاجه بالظبط كده. اهل البلاد ممكن يعصبوا الاهل الشرع ممكن تعصبوا المهاجرين يوم من الايام تعصبوا لمهاجر والانصار تعصبوا ليه لانصار والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها فانها ممكنه بس ما هدش المجتمع الاسلامي عشان يوجد ليه وده مرض بل يعالج ليه المرض ماشي كده زي بقى يقول لك الاسماء هي المشكله هي ده هو العمل الجماعي ده من غير اسماء ولا او وجود الاسماء ثلاث الاسماء دي لتحديد المنهج فقط عشان الناس كلها تقول النهارده احنا مسلمين واحنا اهل سنه فالناس قالوا لا ده احنا اهل سنه على منهج السلف مثلا على كان نوضح المنهج اللي ندينه ماضي في قضيه الاعتقاد الجماعي بمعنى اول والا فالامر ده واجب شرعي من غير ما الناس تسمى ولا تقول واجب ان نرجع لعلماء سواء كانوا نفسهم جماعه ولا ما سمهاش انا كده ولذلك يمكن ان احصل التعصب بدون اسماء ايوه نعم اقول لك ان بعض اتباع المشايخ اتباع شيخ معين واتباع شيخ اخر كل منهم له مذهب في مسائل يسع فيها الخلاف تجد عصبيه شديده جدا مع ان الاثنين بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها جماعي ولا فيش مسميات وحرام التسميه وحرام وفي العصبيه على اصل ده لان مش ده سبب المرض سبب المرض مش القيام بشرع لا مش التعاون على البر والتقوى هو سبب المرض ولا علاج ان انا اقتل المريض العلاج ان انا احارب الايه المرض احارب التعصب ان انا احارب الجهل ان انا احارب التريج الاعمى ان انا احارب اتباع الهوى وحب الرياسه وان انا الناس تربى على المعاني الشرعيه وعلى الولاء على كتاب والسنه وعلى فهم قضايا الخلاف مثلا ايه اللي يسعى منه وايه اللي ما يسعش وايه الحب والبغض يكون في ايه الحب يكون في ماذا والبغض يكون في ماذا وهذه كلها لو الناس تربى عليها في اي مكان هيطبقها فلذلك حتى لو هي في المسميات يعني نقول مثال واحد على سبيل المثال انتسب الى جماعه من الجماعات فيها مخالفات شرعيه لكن هو نفسه على منهج السنه واعتقاد اهل السنه اخطا في ذلك لكن وقال لي كتاب على سبيل المثال مثلا في اعتقاد اهل السنه والجماعه مثلا نقول للناس لا احنا مش هناخد منك على سبيل لان هو رجل مش منتمي الى اسم الذي ينتمي اليه لا الحب في الله والبغض في الله يقتضي ان انا احبه على طاعته دي وان انا اقبل منه الخير الذي قبل اقول له على سبيل المثال الدكتور عمر الاشرف مؤلف سلسله مش كده الراجل ده من اخوان قلنا ناس حرام تقروا كتابه لا لكن لما في واحد ثاني مثلا الف كتاب الصوفيه مثلا زي تامر الرهيان قلنا ناس لازم نحذر اسم الكتاب ده مثلا ان في بدع منكره يبقى لازم تعرف الحق من الباطل لو في واحد مننا اسمه سلفي ومنتمي لينا ومعانا وبعدين يسرق مثلا او اقوى لغيره او يترك في الصلاه الواجبه او يغش الناس ويحتال عليهم نعمل بقى نقول لتابعنا ما حدش يقرب منه ولا نبغضه على ذلك اذا قضيه الحب والبغض والتعصب لا للاسماء ولا للتجمع نفسه المبنى ده على ما ورد في الكتاب السنه وده هو علاج المرض ده ان احنا الناس تربى على ان يعني تتعاون على التقوى ولا تتعاون على الاثم والعدوان الرسول عليه الصلاه والسلام قال دعوها فانها ممكنه وما قالش لا ما فيش ولا مهجور الانصار بعد النهارده لان انتوا ما دام بواسط الدنيا يبقى نلغي مهجور الانصار لا فضل مهجور الانصار موجودين ولكن قال دعوها فانها ممكنه يجي يتخانق ما يتخانقش على هو مش عارف مين اللي ظالم المظلوم يجي يدور ويشوف ظالم ولو كان من اهل طائفته ينصره انه يمنعه من الايه من الظلم ينصر المظلوم مش ان هو علشان ده جايين يخانقهم علشان ده مهاجري وده ايه وده انصار ده هينصر وهيضرب وده هينصر وهيضرب بناء على الاسماء او على التجمع المعين الاثره المعينه فده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مننا ولا لغى التجمع ولا لغى الاسماء. الله يكونوا فاهمين.